الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى، وهو الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه، في سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، قال رحمه الله: وكنا في الدرس السابق أخذنا بعض فضائل أبي بكر وعمر وعثمان في فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك في البيت 65 بعد 200: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العالي. الرابع أي في ترتيب الفضائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنازلهم في الفضل وترتيبهم فيه كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهناك مسألتان: مسألة الخلافة ومسألة الفضل. فأما مسألة الخلافة فمن خالف في خلافة واحد من هؤلاء أو في ترتيبهم على ما وردوا في قدر الله وعلى ما تواردوا عليه من الزمن فإنه مبتدع ضال. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء، من طعن في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر أو في خلافة عثمان أو في خلافة علي، الطاعن في الخلافة لواحد من هؤلاء ضال مجانب للسنة وللجماعة، وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر، أو قدم عثمان على أبي بكر وعمر، أو قدم عمر على أبي بكر، أو قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو ضال، بل قال الإمام أحمد ونقله عنه ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، قال: فمن خالف في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، أي أضل من الحمير الذي يخالف في خلافة واحد من هؤلاء. المسألة الثانية: ترتيبهم في الفضل. اتفق أهل السنة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهذا بشهادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجاء تفضيلهم نصا عن جمع من الصحابة، جاء عن علي نفسه وعن عائشة وعن ابن عمر وعن غير واحد من الصحابة التنصيص. وعن أنس جاء التنصيص على أفضلية أبي بكر وعمر على سائر الصحابة، واختلفوا في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي في الفضل لا في الخلافة، فجمهور أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أي أن عثمان أفضل من علي، كما أنه الأسبق بالخلافة من علي. واستدلوا على ذلك بما ورد في فضائل عثمان وبتقديم الصحابة لعثمان ومبايعته مع وجود علي رضي الله تعالى عنه، وعلي بايع عثمان على الخلافة، ثم كانت الخلافة بعد ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وذهب بعضهم إلى تقديم علي على عثمان في الفضائل، لكنهم لا يطعنون في عثمان، إنما يقولون علي أفضل من عثمان، عثمان أحق بالخلافة والسبق بالخلافة من علي. وهذه المسألة مسألة التفضيل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يترتب عليها تبديع ولا تضليل في مسألة أيهما أفضل، وجمهور أهل السنة على أن عثمان أفضل، إنما التضليل في مسألة الخلافة. قال: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي. وإنما كثرت رواية فضائل علي رضي الله تعالى عنه عند أهل السنة لأمرين: فضائل علي واردة في أحاديث كثيرة في كتب أهل السنة، لا نشك في فضله وعلو مرتبته وقرب نسبه ومصاهرته لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو كان خير الناس بعد موت عثمان رضي الله تعالى عنه. وإنما كثرت روايات أهل السنة كثرت روايات أهل السنة لأحاديث فضائل علي للرد على طائفتين: للرد على النواصب الذين كانوا بالشام وكانوا يطعنون في علي رضي الله عنه، حتى إن الإمام النسائي رحمه الله ألف كتابا في خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأوذي بسبب ذلك. والطائفة الأخرى الرافضة الشيعة الذين غلوا فيه من السبئية وغيرهم، وابتدعوا ووضعوا وألفوا لعلي رضي الله عنه من الفضائل ما هو عنها غني، وما هي إلى النقص أقرب وأولى منها إلى الفضل. فلهذا نشر أهل السنة فضائل علي رضي الله عنه الصحيحة الساطعة النيرة، ووضعوه في منزلته اللائقة به، وأنه خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد الثلاثة. ثم قال: والرابع ابن عم خير الرسل، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، عن الإمام الحق ذا القدر العلي، قدر العالي، مبيد كل خارجي مارقي. ظهرت الخوارج في عهده، فقاتلهم علي رضي الله عنه معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون من التابعين، فخمدت فتنة الخوارج. مبيد كل خارجي مارقي. وقد أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقاتل الخوارج، وأخبره بآية ذلك وبالمخدج الذي يكون في جيش الخوارج. فلما فرغ علي رضي الله عنه من قتالهم، طلب منهم أن يبحثوا عن هذا المخدج الذي وصفه له النبي عليه الصلاة والسلام، ليطمئن قلبه أن هؤلاء هم الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقاتلهم فيستبشر هو ومن معه. فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال اطلبوه في القتلى، فبحثوا فلم يجدوه، فقال ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كذبني، بحثوا عنه. فذهب يبحث بنفسه فوجد كوما من القتلى، فقال أزيلوهم، فأزالوهم واحدا بعد الآخر حتى وصلوا إلى آخر واحد الذي هو ملتصق بالأرض، فقلبوه فإذا هو المخدج، يده مبتورة وفيه علامة، يعني مقطوع اليد، مخدج اليدين، علامة وصفها له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو على الوصف. فكبر علي وفرح أنه قاتل هؤلاء الخوارج. مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي. ومن نعمة الله على المسلمين في قتال الخوارج أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على ذلك ولم يتفرقوا، ولم يكن في الخوارج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، عصمهم الله من هذه الفتنة. قال ابن عباس حين نظر الخوارج ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ما فيكم يا أيها الخوارج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، إنما أنتم مبتدعوا ضلالة انفردتم بها عن الناس. مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي. أيضا أباد السبائية وقتلهم حين كانوا يرفعونه فوق منزلته ويعتقدون أنه الإله، أنه الرب، فقال رضي الله تعالى عنه قولته المشهورة المأثورة في كتب السير: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر أو قنبر هو مولى لعلي بن أبي طالب، فدعيت السبائية فطلب منهم أن يتوبوا عما هم فيه من اعتقادهم بألوهية علي رضي الله عنه، فأبوا فحرقهم. قال ابن عباس: لو كنت مكانه لقتلتهم ولم أحرقهم. لقتلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكراني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي في القرب والمحبة لا في الخلافة والولاية، إنما في القرب والمحبة والاستخلاف في تلك الغزوة بعينها حين استخلفه على أهل المدينة حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، كما أن موسى استخلف أخاه هارون على بني إسرائيل حين ذهب للقاء ربه لميقات ربه، فهو مثل هارون من موسى في القرب والمحبة والاستخلاف في تلك الغزوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة استخلف على المدينة بعض أصحابه من خيرة أصحابه يستخلفهم، فلما استخلف عليا وجد في نفسه أنه استخلفه على النساء والأطفال وخرج هو للجهاد، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يقولون إنما خلفتني على النساء والأطفال، فقال له عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي حين استخلفه في هذه الغزوة كما أن موسى استخلف هارون في ذلك السفر. فلما رجع موسى كان الأمر والنهي له، وذهب استخلاف أو ماذا، ولم يبقى استخلاف هارون، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك كان الأمر والنهي له، وعاد علي رضي الله عنه إلى ما كان عليه مأمورا لا آمرا. نعم، وهو رضي الله تعالى عنه له فضائل كثيرة، وليس هذا كما تقول الشيعة أو الرافضة إن هذا استخلاف له بعد موته، وكما يقول بعضهم إن علي النبي كما أن هارون نبي، هؤلاء ليسوا على شيء، فمن ادعى نبوة علي رضي الله تعالى عنه فقد كفر، لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى أن عليا هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أضل من حمار أهله. ولهذا قال الناظم رحمه الله لا في نبوة مني بمنزلة هارون موسى في المكان والمحبة والرتبة والمنزلة في قلبي، لا في نبوة، وكذلك ليس استخلافا بعد موته، ومما يدل على أنه ليس استخلافا بعد موته أن المؤرخين ذكروا أن هارون مات قبل موسى، فلم يبق هارون إلى أن مات موسى ثم استخلف هارون، هارون مات قبل موسى، فلا يتطابق أن يكون علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خليفة لأن هارون كان بعد موسى خليفة، لأن هارون مات قبل موسى، فإذا هارون كان أكبر من موسى، فإذا هذا يدل على أن المراد بالاستخلاف استخلاف المكانة والرفعة والمحبة والاستخلاف في تلك الغزوة بعينها. قال لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي، أي من أن من ادعى النبوة فهو كاذب، لمن من سوء ظن سلم، للسالم من سوء الظن الذين يظنون سوءا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فالستة المكملون العشرة، أي بعد الأربعة الخلفاء الستة مكملون العشرة، وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف ستة، وسائر الصحب الكرام البررة. وقولهم العشرة المبشرون بالجنة إنما نص على هؤلاء بأنهم مبشرون لأنهم سردوا في حديث واحد، سردوا في حديث واحد، وكلهم من المهاجرين. وإن المبشرون بالجنة كثير. قال وسائر الصحب الكرام البررة، سائر الصحب لهم فضائل عظيمة، فضائل الصحابة. وأهل بيت المصطفى الأطهار، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطهار، أبو بكر حسن الحسين وفاطمة وعلي رضوان الله تعالى عليهم. وتابعوه السادة الأخيار، تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء المتبعون بإحسان، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليه خالق الأكوان، أثنى عليه خالق الأكوان. وفي الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل. هذه الآيات سنقرأها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ويبقى بعد ذلك الخاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة. فربما يبقى معنا يوم السبت، ثم ننظر السبت أو السبت والأحد، وبعد ذلك سنرجع إلى الذي ذكرناه لكم، أننا بعد العصر ننقل كتاب معجم المناهي اللفظية بعد العصر، وبين المغرب والعشاء نضيف كتابا في أحكام الصيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول الأخ: هل يجوز أخذ مصحفا من المسجد وإبداله بمصحف من نفس الطبعة؟ الجواب: لا، مصاحف المسجد لا يجوز أخذها، لا يجوز أخذها، إنما يقرأ فيها داخل المسجد. يقول: أهدى إلي رجل مسبحة، ما أصنع بها؟ سبح بأصابعك بيدك، سبح بأصابع يدك. تسبيح بالمسبحة ليس من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، تسبح المسبحة اقطعها، ما أنت بحاجة لها. وهذا سؤال طويل، والآخر أيضا هنا سؤال طويل، إن شاء الله تعالى في وقت آخر أو بعد العشاء إذا يسر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.